أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حسن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب زكاة ما في بطن الذبيحة. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. قال أبو عمر: لم يرد ابن عمر بذبح الجنين هاهنا شيئا من الزكاة، لأن الميت لا يزكى، وإنما أراد خروج الدم من جوفه، ولو كان خرج حيا لم تكن زكاة أمه له بزكاة بإجماع من العلماء. قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن خصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. قال أبو عمر: اختلف العلماء في زكاة الجنين. فقال مالك بما رواه عن ابن عمر وسعيد بن المسيب في ذلك، قال: إذا تم خلقه وأشعر أكل، وإلا لم يؤكل. فقال أبو حنيفة وزفر: لا يؤكل الجنين إلا أن يخرج حيا من بطن أمه فيذكى. وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي والحسن بن حي: يؤكل وإن كان شيئا إذا ذكيت الأم، وزكاة أمه زكاته. قال أبو عمر: روي قول مالك في اعتبار أشعاره وتمام خلقه عن جماعة من أهل المدينة والحجاز وغيرهم، منهم ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ومجاهد وطاووس والحسن وقتادة. وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فزكاته زكاة أمه. وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن عثمان قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني علي بن المديني قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: حفظت من الزهري عن ابن كعب بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين فزكاته زكاة أمه. قال سفيان: وقال أبان بن تغلب وكان صاحب عربية: إذا أشعر الجنين. قال سفيان: فأما الذي حفظت أنا من الزهري إذا أشعر. قال أبو عمر: قيل أشعر إذا تم خلقه وإن لم يشعر. قال أبو عمرو الشيباني: المشعر التام الخلق الطويل. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه إذا أشعر. وروي مثل قول الشافعي ومن ذكرنا معه عن إبراهيم النخعي. وروى الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: زكاته زكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا أن يقذره. وابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي قال: سألت إبراهيم عن جنين البقرة فقال: هو ركن من أركانها. وابن خديج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال: كله إن لم يشعر. وروى ابن المبارك وغيره عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك جابر بن نوف قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنينا، أيأكله أم يلقيه؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث المسند اشتراط أشعاره ولا غيره. وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه أو عن الحكم بن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى الشك من ابن المبارك عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر. ورواه غير ابن المبارك عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري. وابن أبي ليلى سيء الحفظ عندهم جدا. ومن حديث زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. وأما قول أبي حنيفة وزفر فليس له في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في قول أصحابه، ولا في قول الجمهور أصل. وزعم أبو حنيفة أنه لم ير زكاة واحدة تكون لاثنين، واستحال غيره أن تكون زكاة لنفسين، وهو يرى أن من أعتق حاملا فإن عتقها عتق لجنينها، فإذا جاز أن يكون عتق واحد عتقا لاثنين، فغير نكير أن تكون زكاة نفس زكاة نفسين عتق واحد.
نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين يا رب.
قال: فإذا جاز أن يكون عتق واحد عتق الاثنين، فغير نكير أن تكون زكاة نفس زكاة نفسين. هذا من جهة القياس، فكيف والسنة معينة
مغنية
على كل. نعم شيخ.
مغنية
مغنية. نعم.
نعم
نعم. فكيف والسنة مغنية عن كل رأي؟ وبالله التوفيق. وقد روي عن ابن عباس في قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: الجنين. وعن الحسن قال: بهيمة الأنعام الشاة والبقرة والبعير، تم كتاب الذبائح وهو آخر الجزء الثالث، وذلك في العشر الآخر من ذي القعدة.
الآية
اختلف
في
فيها.
هذه
نعم شيخ.
الآية في بهيمة الأنعام هذه
أحلت
صحتها؟
لكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام.
فيها واو
كيف؟
ولا المقصود اللي في أول المائدة؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم
أحلت.
بهيمة الأنعام تمشي. نعم
نعم. قال: وذلك في العشر الآخر من ذي القعدة سنة 52 و500، يتلوه في الجزء السابع كتاب الصيد. قال رحمه الله: كتاب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق.
نعم، خسق أو خزق كله واحد يعني. نعم
نعم. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه، نعم، أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. قال أبو عمر: اختلف العلماء قديما وحديثا في صيد البندقة والمعراض والحجر، فمن ذهب إلى أنه صيد لم يجد منه إلا ما أدرك زكاته كما صنع ابن عمر. نعم.
لم يجز.
لم يجز. نعم.
نعم.
فمن ذهب إلى أنه صيد لم يجز منه إلا ما أدرك زكاته كما صنع ابن عمر. وفي فعل ابن عمر دليل على جواز التذكية فيما أدركت زكاته وفيه حياة، وإن خيف عليه الموت، فقد تقدم هذا المعنى مجودا. وقول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والشافعي في صيد البندقة والمعراض والحجر نحو قول مالك، وخالفهم الشاميون في ذلك. وقال الكوفيون ومالك: إن أصاب المعراض بعرضه فقتل لم يؤكل، وإن خرق جلده أكل. وزاد الثوري: وإن رميته بحجر أو بندقة كرهته إلا أن تذكيه. وقال الشافعي: إن خرق برقته.
نعم
برقته صحيح شفنا؟
أظنها نعم أي
نعم. إن خرق برقته أو قطع بحده أكل، وما خرق بثقله فهو وقيذ، وله فيما نالته الجوارح ولم تدمه قولان. أحدهما ألا يؤكل حتى يخرق لقوله تعالى: من الجوارح. والآخر أنه حل. قال أبو عمر: اختلاف ابن القاسم وأشهب في هذه المسألة على هذين القولين، فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يؤكل حتى يدميه الكلب ويجرحه ولا يكون ذكيا عنده إلا بذلك. وقال أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل. قال أبو عمر: كره إبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء ما قتل البندقة والمعراض إلا أن تدرك ذكاته، على مذهب ابن عمر. ورخص فيه عمار
أو
بن ياسر:
تدرك زكاته.
إلا أن تدرك ذكاته.
نعم.
نعم. والمعراض إلا أن تدرك ذكاته، على مذهب ابن عمر. ورخص فيه عمار بن ياسر وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومكحول وفقهاء الشام. قال الأوزاعي: في المعراض كله، خرق أو لم يخرق، فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحولا لا يرون به بأسا. قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر. والمعروف عن عبد الله بن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه، وذكر معمر عن أيوب عن نافع قال: رميت صيدا بحجر فأخذه ابن عمر، فقال: يا نافع ائتني بشيء أذبحه به. قال: فعجلت فأتيت بالقدوم فمات في يده قبل أن يذبحه فطرحه. وعن طاووس وقتادة: في المعراض إذا خزق فكله وإلا فلا تأكله. قال طاووس: وكذلك السهم إذا خرج فكله وإلا فلا تأكله. قال أبو عمر: الأصل في هذا الباب الذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه على من خالفه، حديث علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض، قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيذ. حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني أبو نعيم قال: حدثني زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم فذكره. وروى إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم فذكره. وروى إبراهيم النخعي عن همام عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. وحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تنكي العدو ولا تصيد الصيد، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فدل على أن الحجر لا تقع به زكاة صيد، والله أعلم. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي البهيمة الداجن تستوحش والبعير يشرد. فقال مالك وربيعة والليث بن سعد: لا يؤكل إلا أن ينحر البعير أو يذبح ما يذبح من ذلك. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: إذا لم يقدر على زكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد ويكون بذلك مذكى. قال أبو عمر: هذا القول أظهر في أهل العلم، لحديث رافع بن خديج قال: ند لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوا. رواه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: إن بعيرا لي ند فطعنته برمحي، فقال علي: اهد لي عجزه. وروى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله عليه. وعن ابن مسعود معناه. ومعمر عن طاووس عن أبيه في البهيمة تستوحش؟ قال هي صيد، أو قال هي بمنزلة الصيد. قال أبو عمر: من جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي، لأنه صار مقدورا عليه، فكذلك ينبغي في الإنسي إذا توحش أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي. وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يلد الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه، ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا. وهذا لا حجة فيه، لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه، وهذا غير مقدور عليه. مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال أبو عمر: قول مالك قول صحيح على ما شرط، لأنه شرط حتى لا يشك أحد أن السهم قتله وأن لا تكون له حياة بعد. قال: وإذا كان هكذا ارتفع معنى الخلاف، لأن المخالف لم يحمله على قوله إلا خوف أن يعين الجارح غيره على ذهاب نفس الصيد، والله أعلم. ولا أعلمهم يختلفون في من فرى أوداج الطائر أو الشاة وحلقومها ومريئها ثم وثب فوقعت في ماء أو تردت بعد أنها لا يضرها ذلك. ولا خلاف عن مالك أنه إذا أعان على قتل الصيد غرق أو ترد أو كلب غير معلم لم يؤكل. قال: وإن وقع من الهوي على الأرض فمات، ووجدت سهمك لم ينفذ مقاتله لم يؤكل. وأما قول الفقهاء في هذه المسألة وما كان في معناها، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: إذا رمى الصيد في الهوي، إذا رمى نعم إذا رمى
لعلها في
الصيد في
الهواء،
الهوي
والله أعلم يعني.
نعم
نعم،
أحسن الله.
فهم جميل.
قال: إذا رمى الصيد في الهواء فوقع على جبل فتردى ومات لم يؤكل، لأنه لم يؤتمن أن يكون التردي قد أعان على قتله مع إنفاذ المقاتل. ولو
أو
وقع
يؤمن.
مع إنفاذ لأنه نعم لأنه لم يؤمن
الله أعلم يعني.
نعم قال: لأنه لم يؤمن أن يكون التردي قد أعان على قتله مع إنفاذ المقاتل، ولو وقع مع إنفاذ المقاتل على الجبل والأرض فمات مكانه أكل، وإن وقع في ماء لم يؤكل. وقال الأوزاعي في الوعل أو الواعل
اللي
أو
هو
بالفعل
يعني
الوعل
نعم، وفي الوعل نعم.
نعم قال: وقال الأوزاعي: وفي الوعل يكون على شرف فيضر به الطائر فيقع لا يأكله، لأنه لا يؤمن أن يموت من السقطة.
نعم.
وقال: في طائر رماه رجل وهو يطير في الهواء فوقع في ماء لا يؤكل. قال: وإن وقع على الأرض ميتا أكل. وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فخر فمات فلا يأكله، فإني أخاف أن يكون قتله ترديه. قال: وكذلك إن وقع في ماء فإني أخاف أن يكون قتله الماء. لم يذكر في ذلك كله إنفاذ المقاتل. وما خافه ابن مسعود قد خافه مالك في قوله حتى لا يشك أحد أنه قتله. وكل ما روي عن التابعين وسائر الخلفاء فغير خارج عن هذا المعنى، وبالله التوفيق. إلا أن ابن خديج قال: قلت لعطاء: إني رميت صيدا فأصبت مقتله فتردى أو وقع في ماء وأنا أنظر فمات، قال: لا تأكل. قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله. وفي غير الموطأ قال مالك: إذا مات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ الكلب أو البازي أو السهم لم يأكل. قال أبو عمر: فهذا يدل على أنه إذا نفذ مقاتله كان حلالا عنده أكله، وإن بات إلا أنه يكرهه إذا بات، لما جاء عن ابن عباس: وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل. وقال أشهب عبد الملك وأصدق جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله. قال أبو عمر هذه المسألة قد اختلفت فيها الآثار وعلماء الأمصار. فقال الثوري إذا غاب عنك ليلة ويوما كرهت أكله. وقال الأوزاعي إن وجده من الغد ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكل. وقال الشافعي القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. واحتج مع ذلك بقول ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت. وفي خبر آخر عنه ما غاب عنك ليلة فلا تأكله. وقال أبو حنيفة إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده قد قتله جاز أكله. إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده قد قتله جاز أكله.
نعم.
نعم. وإن ترك الكلب الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله. قال أبو عمر في حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصيد إذا غاب عنك مصرعه، وذكر هوام الأرض. فإن كان أبو رزين العقيلي فالحديث مسند، وإن كان أبو رزين مولى أبي وائل فهو مرسل. وقد اختلف فيهما على هذين القولين. وروى معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد 3 يأكله إلا أن ينتن، ذكره أبو داود عن يحيى بن معين عن خالد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح. وقال أبو داود حدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبا ثعلبة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي كلابا مكلبة فأفتنا في صيدها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل مما أمسكنا عليك ذكيا وغير ذكي. قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أفتني في قوسي.
ما وإن أكل بقى.
نعم. وإن أكل
يعني الكلب.
الكلب يعني. نعم. نعم.
إلا قال وإن أكل بناه بناه للمجهول لأجل أنه هو قال في الأول إن لي كلابا مكلبة. يعني لم يسمى واحد منهم يعني.
نعم.
نعم.
قال يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكي. قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه سهم غيرك.
ما لم يصل
يضل يصل أو تجد فيه سهم غيرك يصل
ينتن يعني.
نعم. قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه سهم غيرك. قال أبو عمر قوله إلا أن يصل يقول إلا أن ينتن، فحمله قوم على التحريم وقالوا لا يحل أكل ما أنتن لأنه يصير خسيئا خبيثا، والله قد حرم الخبائث ويدخل فيها كل ما أنتن وبيان السنة كذلك. وقال آخرون الذكي حلال والنهي عن أكل ما أنتن منه نفرة وتقذر. وقد جاء في صيد البحر وهو ذكي مثل ما جاء في صيد البر إذا أنتن لا يوكل. ذكر يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوان عن أبي حمزة أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول أمر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مخمصة فنحرنا 7 جزائر ثم هبطنا ساحل البحر فإذا لحق بأعظم حوت فأقمنا فإذا نحن
لعلها كذلك يا القصة المعروفة بتاعت
السرية
بنعم سيف البحر.
نعم. قال: فإذا نحن بأعظم حوت فأقمنا عليه ثلاثا، فحملنا ما شئنا من ثريد وودك منه في الأسقية والقدائر، ثم سرنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بذلك، فقال: لو أنا نعلم أن ندركه قبل أن يروح لأحببنا أن يكون عندنا منه. وفي هذا الحديث إلا أن يروح يقول إلا أن ينتن. ففي هذه الأحاديث النهي عن أكل ما ينتن من اللحم الذكي، وهو نص لا يضره تقصير من قعد عن ذكره، من قصر
قعد
قعد عن ذكره.
وممكن قصره.
نعم نعم أحسن الله عليكم.
جميل جدا.
قال: وفي رواية سعيد بن جبير عن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن أهل صيد، فيرى أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يبلغ أثره فنجد السهم فيه. قال: إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. وروى معمر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، فذكر معناه سواء. قال أبو عمر: هذا قول مالك وجمهور أهل العلم، وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب، والله الموفق للصواب.
معتمدة
وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب، والله الموفق للصواب. وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الحج عند ذكر حمار البهري، لأنه غاب عنه ثم وجده وفيه سهمه، والله أعلم. قال أبو عمر: فإن ظن ظان أن ابن عباس يخالف هذا فقد غلط، والآثار عنه تدل على هذا المعنى. وروى الثوري عن الأجنح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنت مع أهل الكوفة إلى ابن عباس، فلما جئته قال الناس مسألة، فجاءه رجل مملوك فقال: يا أبا عباس، إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي. قال: ما أصميت فكل، وما توارى عنك ليلة فلا تأكل. ومعمر عن الأعمش عن مقسم عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: وما أنميت فلا تأكل، ولم يقل ليلة. وهذا كله تفسير حديث إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد، فقال: لو علمت أن سهمك قتله، لو علمت أن سهمك قتله لأمرتك بأكله، أو لو علمت. حدث عن نفسه يعني. لو علمت
عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد، فقال: لو علمت أن سهمك قتله لأمرتك بأكله، ولكني لا أدري لعله قتله ترد. ماشي، لو علمت. نعم
نعم قال: لو علمت أن سهمك قتله لأمرتك بأكله، ولكني لا أدري لعله قتله ترد أو غير ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيد المعلمات. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. قال أبو عمر: هذه الرواية التي بلغته عن نافع خير من التي سمعها هو من نافع، لأن روايته في قتل أو لم يقتل تحتاج إلى تفسير، لأن الكلب إذا لم يقتل الصيد وأدركه الصائد حيا بين يدي الكلب لزمه أن يذكيه، فإن لم يفعل لم يأكله إلا أن يفوته هو بنفسه من غير تفريط، فيموت حينئذ كمن قتله الجارح من قبل أن يصل إليه. وهذه المسألة ستأتي بعد إن شاء الله. وأما الرواية أكل أو لم يأكل فمسألة أخرى اختلفت فيها الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيها الصحابة ومن بعدهم من العلماء. فالذي ذهب إليه مالك ما رواه عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص، مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، فقال سعد: كل، وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. وبلاغ مالك عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن خديج عن نافع عن ابن عمر قال: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك وإن أكل منه. ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج وهو الصحيح عن ابن جريج، وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عمر أنه كره أكل الصيد يأكل منه الكلب، رواه همام وغيره عن قتادة ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بأكل الصيد يأكل منه الكلب، وروى يحيى القطان قال حدثني نعم شيخ
يبقى همام وغيره عن قتادة ومعمر عن أيوب عن نافع. نعم.
همام وغيره عن قتادة هذه رواية،
نعم،
ومعمر عن أيوب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
لعلها كذلك يعني.
نعم. قال وروى يحيى القطان قال حدثني داوود الكندي عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال إذا أرسلت كلبك أو بازيك فأكل فكل. وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن المسيب أن سلمان قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فأكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل. وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال في الكلب المعلم كل مما أمسك عليك وإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل. قال وقال سعد كل وإن لم يبق إلا رأسه، ورواية عن أبي هريرة مثله، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن شهاب وربيعة، وإليه ذهب الأوزاعي والليث بن سعد. وروى ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وإبراهيم بن نشيط وبكر بن مخرمة وابن أبي ذئب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن حميد بن مالك أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يبق منه إلا جوفه. وروى شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال أخبرني بكير بن الأشج أن سعدا قال كل وإن أكل نصفه. وحجة مالك ومن قال بقوله في ذلك ما حدثناه عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثني هشيم قال حدثني داود بن عمرو عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. قلت وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال وإن أكل منه. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل من صيده، وهو قول ابن عباس لم يختلف في ذلك عنه، واختلف فيه عن أبي هريرة وروي عنه مثل قول ابن عباس وروي عنه مثل قول سلمان وسعد. وروى طاووس وسعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس في الكلب قال إن أكل من صيده فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ولو كان معلما لم يأكل. وبه قال الشعبي وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وإبراهيم النخعي. قال أبو عمر حجتهم حديث علي بن حاتم رواه من وجوه صحيح ما رواه شعبة عن عبد الله بن الشعري عن أبي السفري عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وفي رواية مجالد عن الشعبي عن عبد الله عن عدي بن حاتم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الكلب وإذا قتل ولم يأكل شيئا فإنما ليس عليه قال وإذا قتل ولم يأكل شيئا فإنما أمسك عليك فإنما هو المعنى مما سبق يعني أمسك عليك وإذا قتل ولم يأكل شيئا فإنما أمسك عليك
وإذا قتل ولم يأكل شيئا
إن أكل فإنما أمسك على نفسه وإن لم يأكل فإنما أمسك عليك.
إن لم يكن يعني شيء كثير وقع في ال لم يذكر في الكلام. طيب ماشي، يعني ننظر إن شاء الله.
نعم. قال أبو عمر: قد عارض حديث علي هذا حديث أبي ثعلبة
قد عارض
ناسخ. نعم، قد عارض حديث علي هذا حديث أبي ثعلبة ناسخ لقوله فيه: وإن أكل رسول الله، قال: وإن أكل.
أيضا الموضع قلق جدا، وراء مستقيمة فيه. حديث أبي ثعلبة فيه إيه؟ إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل: قلت وإن أكل منه يا رسول الله، قال: وإن أكل منه. تمام؟
نعم.
ده حديث أبي ثعلبة. يبقى قد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة، لعلها بقى يعني نسخ قوله فيه، أو وهو ناسخ لقوله فيه: وإن أكل يا رسول الله، قال: وإن أكل. لأن في حديث عدي أطلق، تمام، وهنا قال وإيه؟ قال: فكل وإن أكل منه فلا تأكل. فصل للفصل، يعني قال إيه؟ إن أكل منه فلا تأكل. أيوه، فيكون حديث عدي ناسخ لحديث أبي ثعلبة في هذه الجملة. نعم،
نعم، أحسن
ماشي،
الله
تفضل.
إليكم.
أمين.
نعم، قال أبو عمر: قد عارض حديث علي هذا حديث أبي ثعلبة ناسخ لقوله فيه: وإن أكل يا رسول الله، قال: وإن أكل. قال: والكلب المعلم عند مالك وعند كل من أجاز أكل صيده إذا أكل منه هو أن يشلى فيستشلي.
ماشي، أن يشلى فيستشلي.
فيستشلي.
نعم،
نعم. قال: هو أن يشلى فيستشلي، ويدعى فيجيب، ويزجر فيطيع، وليس ترك الأكل عندهم من شرط التعليم. وأما الذين أبوا من أكل صيده إذا أكل
هي
فمن شرط
بنفس
التعليم
المعنى
عندهم.
برضو، مسألة أن يشلى فيستشلي هي معنى أن يدعى فيجيب، نفس
يعني
المعنى.
علامة أنه كلب معلم يعني.
بس أنا أقصد يعني إن الكلمة دي يشلى فيستشلي هي معنى كلمة يدعى فيجيب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أو تعني مثلا معنى مشترك بين يدعى ويرسل، يدعى ويرسل. نعم. نعم.
قال: وأما الذين أبوا من أكل صيده إذا أكل فمن شرط التعليم عندهم أن لا يأكل مع ما ذكرنا من الإجابة والإشلاء والطاعة. وقال الشافعي والكوفيون: إذا أشلى استشلى، وإذا أخذ
إذا
حبس.
أشلي،
نعم،
صحيح،
أشلي
استشلى، وإذا أخذ،
أخذ
وإذا أخذ حبس، يعني
ولم
إذا
يأكل
أخذ
يعني.
لم يأكل منه يعني.
نعم
نعم، وإذا أخذ يعني اصطاد يعني. نعم، يبقى إذا أشلي استشلى، إذا دعي أجاب، وإذا أخذ اصطاد حبس أمسك يعني ولم يأكل. نعم، علامة إن هو إيه؟ استجاب للتعليم.
قال: وقال الشافعي والكوفيون: إذا أشلي استشلى، وإذا أخذ حبس ولم يأكل، فإذا فعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. ومنهم من قال: يفعل ذلك 3 مرات ويؤكل صيده في الرابعة. وقال غيره: إذا فعل ذلك مرة فهو معلم ويؤكل صيده في الثانية. وأما الكلب يشرب من دم الصيد فكرهه الشعبي والثوري وشبهاه بأكله. وقال عطاء وجمهور العلماء ليس شربه من دم الصيد كأكله منه ولا بأس به. مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه ما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال أبو عمر لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا، إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر، فإنه كان يكره صيد الطير ويقول إنما قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين فإنما هي الكلاب. وخالفه عامة العلماء قديما وحديثا فأجازوا الاصطياد بالبازي والشوذنين والشوذنين نعم وسائر سباع الطير المعلمة. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال الجوارح من الكلاب والبيزان والصقور والفهود وما أشبههما. قال أبو عمر على هذا الناس
لأن كده عبد كثيرا
نعم وما أشبهها. قال أبو عمر على هذا الناس واختلف الفقهاء في صيد البازي وما كان مثله من سباع الطير فأكل من صيده، فقال الجمهور لا يضر ذلك صيده وهو ذكي كله إذا قتله وإن أكل منه لأن تعليمه بالأكل. وللشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما أن البازي كالكلب إن أكل من صيده فلا يؤكل، والقول الثاني أنه لا بأس بصيد سباع الطير أكلت أو لم تأكل. قال أبو عمر احتج من كره صيد البازي إذا أكل من أصحاب الشافعي بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل، وهذا مثل قولك في الكلاب في الكلب. قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأنه محتمل للتأويل. واحتج أيضا بما رواه ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ما يصطاد بالطير والبيزان وغيرهما فما أدركت ذكاته فكل وما لا فلا تطعمه. قال وأما الكلب المعلم فكل ما أمسك عليك وإن أكل منه، ففرق بين البازي والكلب. قال أبو عمر ليس هذا بشيء بل هو حجة عليه، لأنه إذا أجاز أكل ما أكل الكلب منه فأحرى أن يجيز أكل ما أكل البازي منه، وهذا عندي غير صحيح عنه إلا أن يكون البازي لم ينفذ مقاتله وكان قادرا على تذكيته فتركه.
لم ينفذ
وقد روى سعيد بن نعم شيخ لم ينفذ
لم ينفذ مقاتله
نعم إلا أن يكون البازي لم ينفذ مقاتله نعم وكان قادرا على تذكيته فتركه. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإن أكل فكل ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصح. وقال الحسن وإبراهيم النخعي في البازي والصقر إن أكل فكل إنما تعليمه أكله. قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال أبو عمر على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم يقول إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله، وإن أمكنه ذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله. وممن قال بهذا الليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول الحسن وقتادة. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب أو الصيد لسهم ولم يذكيه لم يؤكل. نعم شو؟
إذا حصل الصيد
نعم إذا حصل الصيد في يده حيا من فم الكلب أو الصيد لسهم ولم يذكه لم يؤكل، سواء قدر على تذكيته أو لم يقدر. وقد قال الليث: إن ذهب يخرج سكينه من حقبه أو خفه فسبقه بنفسه فمات أكله، وإن ذهب يخرج سكينه من خرجه فمات قبل أن يخرجه لم يأكله. نعم. وقد روي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه المسألة قول شاذ، قال: إذا لم تكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضار فصاد أو قتل، إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى. وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي، فلا يحل أكل شيء من ذلك. قال أبو عمر: الخلاف في ذبائح المجوسي ليس بخلاف عند أهل العلم، والفقهاء وأئمة الفتوى متفقون على ألا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم ولا تنكح نساؤهم، من قال منهم أنهم كانوا أهل كتاب، ومن أنكر ذلك منهم كله يقول لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم.
كلهم من قال منهم إنهم كانوا أهل كتاب، ومن أنكر ذلك منهم كله يقول لا تنكح نساؤهم. نعم
نعم. على هذا مضى جمهور العلماء من السلف، وهو الصحيح عن سعيد بن المسيب. روى معمر عن قتادة عن شعبة عن سعيد بن المسيب في المسلم: يستعير كلب المجوسي فيرسله على الصيد، قال: كله، فإن كلبه مثل شفرته. قال قتادة: وكرهه الحسن. قال أبو عمر: على جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف، وتابعهم الجميع من الخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافا، وهو أبو ثور. قال: في المسلم يأمر المجوسية بذبح أضحيته إنها تجزئه وقد أساء. وقال: في الكتابي يتمجس إنه جائز أكل ذبيحته. وقال في موضع آخر من صيد المجوسي قولان: أحدهما أنه يجوز كصيد الكتابي وذبيحته لأنه من أهل الكتاب، والثاني أنه لا يجوز أكل صيده كقول جمهور المسلمين. وأما صيد المسلم بكلب المجوسي فالاختلاف فيه قديم، كرهته طائفة ولم تجزه وأجازه آخرون، فمن كرهه جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وإليه ذهب إسحاق بن راهوي. وحجة من ذهب إلى هذا ظاهر قول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فخاطب المؤمن بهذا الخطاب، فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده. ومن حجتهم أيضا ما رواه وكيع عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوسي. وخالفهم آخرون فقالوا: تعليم المجوسي له وتعليم المسلم سواء، وإنما الكلب كآلة الذبح والذكاء. وممن ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وابن شهاب والحكم وعطاء، وهو الأصح عنه إن شاء الله، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم. وكان الحسن البصري يكره الصيد بكلب المجوسي والنصراني. وقال أحمد بن حنبل: أما كلب اليهودي والنصراني فهو أهون. وقال إسحاق: لا بأس أن يصيد المسلم بكلب اليهودي والنصراني. قال أبو عمر: لما أجمع الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب وهم الحجة على من شذ عنهم، إن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته
إن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته واصطياده بكلب المسلم هي لعلها إن نعم
نعم أحسن الله إليك. قال
جميل.
إن ذبح المجوسي، إن ذبح
قال
المجوسي بال...
لما
إن
أجمع
ذبح بس إن ذبح
أن لما أجمع أن علمنا صحيح؟
نعم أن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته واصطياده
و
بكلب واصطياده
واصطياده
ذبح
لا ذبح المجوسي واصطياده
واصطياده عطفا على
إن
ذبح
ذبح
نعم
واصطياد نعم
نعم قال أن ذبح المجوسي بشفرة المسلم وموديته واصطياده بكلب المسلم لا يحل. علمنا أن المراعاة والاعتبار إنما هو دين الصائد والذابح لا آلته، وبالله التوفيق. وأما اختلاف العلماء في ذبائح الصابئين والسامرة وصيدهم، فقال الكوفيون لا تؤكل ذبائح الصابئين والمجوس والسامرة فليسوا أهل الكتاب، وقال الشافعي لا تؤكل ذبائح الصابئين ولا المجوس. قال وأما السامرة فهم من اليهود فتؤكل ذبائحهم إلا أن يعلم أن إلا
يهودا
أنه إلا إلا أنه يعلم
لا
إلا أن
إلا
يعلم
أن يعلم أنهم يخالفون
أو أن يعلم نعم إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحرمون من الكتاب ويحلون، فلا تؤكل ذبائحهم كالمجوس. قال وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل يدينون بدين اليهود والنصارى بدين اليهود
أنكح
والنصارى وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل يدينون بدين اليهود والنصارى
أنكح نساؤهم وأكلت ذبائحهم
نعم
والأصل أنكحت
نعم نعم قال وأما المجوس فكانوا أهل كتاب فتؤخذ منهم الجزية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة. وعلى هذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس نجران. قال
طب
أبو
لما لا
عمر
تكون تنكح نساؤهم؟ صح
تنكح نساؤهم وتؤكل
تنكح
ذبائحهم
نساؤهم وأكلت ذبائحهم على أن يعني نكح لا تحتاج إلى تعديل مش في القرآن ولا تنكح المشركين حتى ولا تنكحوا نعم نكحت نعم طيب ماشي
نعم قال أبو عمر روي عن ابن عباس أنه قال في الصابئين هم قوم بين المجوس واليهود لا تحل نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. وقال مجاهد الصابئون قوم من المشركين لا كتاب لهم. وذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نسين عن عطيف بن الحارث قال كتب عامل عمر إلى عمر أن ناسا يدعون السامرة يقرؤون التوراة ويثبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث، فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر أنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. قال أبو عمر ولا يجيء هذا الخبر عن عمر إلا بهذا الإسناد والله أعلم. وجواب الشافعي في السامرة جواب حسن، ولا أحفظ فيهم عن مالك قولا، والذي يدل عليه ظاهر القرآن. نعم شيخ.
نعم أن الصادقين
والذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الصابئين غير اليهود وغير النصارى وغير المجوس. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ففصل بينهم، وقال يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله يعني ذبائحهم بإجماع من أهل العلم بتأويل القرآن وصيدهم في معنى ذبائحهم، وبالله التوفيق.
نعم يقرأ الشيخ محمد
نعم
جزاكم الله خير
الله يكرمك.
ابدأ يا شيخنا.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبإسنادكم حفظكم الله المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من قوله: باب ما جاء في صيد البحر. مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. قال أبو عمر: كان عبد الله بن عمر والله أعلم يذهب فيما لفظ البحر مذهب من كرهه. ثم رجع إلى ظاهر القرآن وعمومه في قوله تبارك اسمه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، فروى وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن
دي
أبي
تصلح
مسلم.
شاهدا لقول من يقول إن الفقيه تغيب عنه بعض الأحكام ولا يغيب عنه اسم الفقيه.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
لأنهم يعني يقولون لا يشترط في الفقيه أن يعلم كل الأحكام، ويستدلون بقول مالك في فتواه يعني على 40 مسألة، كأنه أجاب في 6 وقال في 34 لا أدري. فالاستدلال بابن عمر أقوى من الاستدلال بمالك. نعم.
نعم سيدنا، زادكم الله فتحا.
آمين.
قال: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، فروى وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي مجلز مجلز مج عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: طعامه ما لفظ به، أو قال: ما قذف به. وابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طعامه ما ألقى، وهو قول إبراهيم فيما قذف، وكان يكره الطافي. وقال محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس: طعامه ما لفظ به فألقاه ميتا. وعن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وابن العاص وعمر بن الخطاب وأبي هريرة مثله. وبه قال محمد بن كعب وعطاء وطائفة من التابعين. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: صيد البحر طرية، صيد البحر طريه،
قريبه ممكن.
نعم، قال: صيد البحر طريه، ما اصطدته طريا، وطعامه ما تزودته مملوحا. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي وطائفة. وقد روي عن ابن عباس مثله. قال أبو عمر: من ذهب إلى أن طعامه مملوحا كره ما مات وطفأ من السمك، ومن قال طعامه ما ألقاه ميتا أجاز ذلك. ونبين ذلك في هذا الباب إن شاء الله. قال مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر، فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك، ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان: قد قلت لكم. قال أبو عمر: اختلف العلماء في أكل الطافي من السمك وفي كل ما عدا السمك من حيوان البحر. فقال مالك: لا بأس بأكل كل حيوان في الأكل لبحر، ولا يحتاج شيء منه إلى ذكاء، وهو حلال حيا وميتا، إلا أنه كره خنزير الماء، وقال: أنتم تسمونه خنزيرا. وقال ابن القاسم: لا أرى خنزير الماء حراما. وقال ابن أبي ليلى نحو قول مالك في ذلك، وهو قول الأوزاعي ومجاهد. قال ابن أبي ليلى: كل شيء في البحر من الضفدع والسرطان وحية الماء وغيرها حلال حيا وميتا. وميتا. وقال الأوزاعي: صيد البحر كله حلال، وكل ما مسكنه وعيشه في الماء في قال وقال الأوزاعي: صيد البحر كله حلال، وكل ما مسكنه وعيشه في الماء. قيل: والتمساح؟ قال: نعم. واختلف عن الثوري، فروي عنه مثل قول مالك، وروي عنه أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا الساك، وما عداه فلا بد أن يذبح. وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه لا يؤكل منه غير السمك. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: لا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك، ولا يؤكل الطافي من السمك. وكره الحسن بن حي أكل الطافي من السمك. وقال ليث بن سعد: ليس بميتة البحر بأس. قال: ويؤكل كلب الماء وقرص الماء، ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء. وقال الشافعي: ما يعيش في الماء حل أكله وأخذه زكاته، ولا بأس بخنزير الماء. وقال أبو ثور: السرطان والسلحفات وما كان مثلها لا يكون بحل إلا بالزكاة، لأنهما يعيشان في البر حينا. قال: وما لا يعيش في البر فهو مثل السمك. قال أبو عمر: احتج من لم يجز أكل الطافي من السمك بحديث إسماعيل بن أمية عن ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا، وما طفى فلا تأكلوا. وهذا الحديث رواه الثوري وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الجراد والحيتان زكي كله، إلا ما مات في البحر فهو ميته. وروى قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كره الطافي من السمك. وشعبة عن مغيرة عن إبراهيم مثله. وروى الثوري وشريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: السمك الطافية حلال لمن أراد أكلها. وروى أبو الزبير عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ما في البحر شيء إلا قد زكاه الله لكم. قال أبو عمر: الحجة في هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث الفراسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي أنه حدث أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماس، وكنت أحمل قربة لي فيها ماء، فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك لي وبقيت لي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت ذلك عليه، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إن قيل إنهما حديثان غير ثابتين، لأن سعيد بن سلمة مجهول، ولأن يحيى بن سعيد يرويه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام. قيل: حديث جابر ثابت مجتمع على صحته، وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر، أو دابة أكلوا منها 14 يوما، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هل معكم من لحمها شيء؟ وهذا يدل على جواز أكله لغير المضطر الجائع. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد، ويأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء، وفيما ذكرنا في هذا الباب ما يبين لك مذاهبهم في ذلك، والله الموفق للصواب. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى عن مالك بهذا الإسناد عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ولا يرويه أحد كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب ولا من أصحاب مالك. وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، والمحفوظ من حديث أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ولم يختلف رواة الموطأ في لفظ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال أبو عمر: ما ترجم به مالك رحمه الله هذا الباب وما رسم فيه من حديث أبي هريرة، نعم سيد، وما رسم فيه من حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة يدل على أن مذهبه في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أنه نهي تحريم لا نهي ندب وإرشاد كما زعم أكثر أصحابنا، ويشذ ذلك قوله. وعلى ذلك الأمر ويشذ ذلك
قوله
ويشذ
على
ذلك،
ذلك
نعم،
وعلى ذلك الأمر عندنا
ويشذ
هذا
ذلك قوله وعلى
بقولنا.
ذلك، نعم نعم سيدنا.
نعم
وعلى ذلك الأمر عندنا. روى هذا يحيى عن مالك، وهو آخر من سمع عليه الموطأ، ويشهد له أيضا ما رواه أشهب عن مالك أنه
روى
لا
هذا
تعمل.
يحيى عن مالك وهو آخر من سمع
عليه الموطأ
ماشي
على مالك، نعم سيدنا. ويشهد له أيضا ما رواه أشهب عن مالك أنه لا تعمل الزكاة في السباع لا للحومها، لا للحومها ولا لجلودها كما قال: لا تعمل في الخنزير. وإلى هذا ذهب أشهب، وهو الذي يشهد له لفظ حديث أبي هريرة هذا وما ترجم عليه مالك هذا الباب. وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه واردا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على ملكك فهو على التحريم. وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة لا لمن اعتبرهما. ألا ترى إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب الأسقية والأكل من رأس الصحفة والنسل
هذا
الفيه؟
ورد النهي في القرآن والسنة
لا لمن اعتبرهما،
فهي لا هنا ديت اللي مشكلة
نعم
يعني هو يقول وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة لمن تتبع يعني صحيح؟
كان لا هنا زائدة يا سيدنا،
أنا أفهم هكذا يعني معنا الشيخ عماد الدكتور أحمد
موجودة في المخطوط.
طيب ما معناها؟
والعبارة كلها مشكلة، لأن حتى في مخالفة ما بين المطبوع والمخطوط في كذا كلمة، يعني
من هذه الجملة وأصل
من
النهي
أول قول، من أول قال أبو عمر، من 5 6 سطور دول فيهم إشكالية، يعني مسألة إن هو القول شاذ، وممكن الكلام كله يتصل ببعضه، يعني
طيب نصوبه
طيب هو يعني يقول
قال أبو عمر ما ترجم به مالك رحمه الله هذا الباب وما رسم فيه من حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة يدل على أن مذهبه في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أنه نهي تحريم
عن أكل
لا نهي
كل
ندب
ذي ناب،
أيوه
عن أكل كل ذي ناب أنه نهي
آه
تحريم.
يعني سقطت يعني هو زادها قال سقطت في ياء وسين ثابت في كاف ده المقصود طبعا عند حضرتك كده لأن اللي معاك كاف مش كده؟
معاه دار الكتب اه كيف،
طيب
لكن
ماشي
هو مش موجودة في،
لكنها لا تؤثر يعني كل ذي ناب
نعم لا تؤثر.
أنه نهي تحريم لا نهي ندب وإرشاد كما زعم أكثر أصحابنا نعم ويشذ ذلك ولا ويشذ عن ذلك قوله على ذلك الأمر عندنا
ويشذ ذلك قوله،
ماشي وعلى ذلك الأمر عندنا روى هذا يحيى عن مالك وهو آخر من سمع عليه الموطأ ويشهد له أيضا ما رواه أشهب عن مالك أنه لا تعمل الزكاة في السباع لا للحومها ولا لجلودها كما قال لا تعمل.
وعندي معذرة
أيوه
عن يحيى، وهو من آخر من سمع عليه الموقف.
يعني يحيى هو من آخرهم وليس آخرهم.
ده اللي موجود قدام، وإن كان ثابت
نعم.
عن يحيى إن هو الآخر، لكن هو مكتوب وهو من آخر من سمع عليه الموقف.
طيب تمام. ويشهد له أيضا ما رواه أشهب عن مالك أنه لا تعمل الزكاة في السباع لا للحومها ولا لجلودها كما قال لا تعمل في الخنزير. وإلى هذا
كما لا
ذهب أشهب
تعمل،
كما قال
كما لا تعمل في
على طول
الخنزير.
هي قال ديت قال سقط في كاف يعني زادها هو من موضع آخر ياء وسين وكذا من الأمور. ماشي. بعدها وإلى هذا ذهب أشهب وهو الذي يشهد له لفظ حديث أبي هريرة هذا وما ترجم عليه مالك هذا الباب. جئنا بقى للعبارة. وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك،
أن
فما
ينظر،
كان منه واردا على ملكك. ها؟
نعم أن ينظر،
ماشي. يعني هو أو تنظر، لأنه بيخاطب هنا ملكك وما ليس في ملكك.
يعني هو بالياء هنا.
تمام ماشي. وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه واردا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على ملكك فهو على التحريم. تمام.
نعم.
كان
وعلى
فيه
هذا
كده
ورد النهي في القرآن
كأنه
والسنة.
الاثنين ملكك، فهنا خطأ بقى. ويقول
الاثنين
إيه؟
ايه؟
فما كان منه واردا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على ملكك فهو على التحريم. في واحدة منهم ليس.
معذرة، الجملة من الأول كده، وأصل النهي
وأصل
أن
النهي
تنظر النظر.
أن ينظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه واردا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على ملكك فهو على التحريم.
هنا ملكيك أيضا بدون ليس.
وواحدة منهم تبقى ليس، لأن هو القسمة من الأول طرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك.
لا لا،
نعم. يعني أظن إن
طب
الثانية
ما
دي ليس.
طب كيف يكون السياق يعني؟ فهو نهي
هي
آداب
هتيجي
وشيء
كمان في ال
واختيار.
هتيجي في ال اللهم صل على سيدنا رسول الله، هتيجي في التقسيمة اللي هو الأمثلة يعني.
لا
لا تتبعها كده، ألا ترى من أول هنا، وهي تظهر لنا إن شاء الله، لأن دي
نعم
قاعدة وهو بإيه بيطبق عليها بعد كده. اقرأ كده يا أستاذ
تمام
محمد.
تمام
ألا ترى إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب الأسقية والأكل من رأس الصحفة والمشي في نعل واحدة، وأن تفرق بين تمرتين من أكل مع غيره.
أو تقرن بقى، وأن تقرن
نعم
بين تمرتين،
نعم صحيح، وأن تقرن بين
وأن
التمرتين
يقرن بقى عشان مع غيره دي يقرن. نعم.
وأن يقرن بين
هي
تمرتين مع
نعم
اجتناب الأسقية، مش هو النهي اختناف
اللهم
ولا
صل على رسول الله. اختناس الأسقية صح؟
اختناف بالثاء،
أيوه. طيب تمام.
يعني هو ده في
اختناس
الحديث.
أي نعم نعم
نعم.
ماشي.
نهى ألا ترى إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية والأكل من رأس الصحفة والمشي في نعل واحدة، وأن يقرن بين التمرتين من أكل مع غيره، والاستنجاء باليمين دون الشمال، والأكل بالشمال دون اليمين، والتيامن في لباس النعال وفي الشراب وغير ذلك مما يطول ذكره. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد، لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن وقع
وما
شيئا من
كان
ذلك.
له، تمام، يبقى ده ما في ملك الإنسان اللي هو النوع الأول، فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، يعني داخل في الإيه؟ في السنة والمكروه. ماشي.
فمن وقع شيئا من ذلك لم يحرم عليه فعله، ولا شيء من طعامه ولا لباسه. وأما نهيه عن الشغار ونكاح المحرم ونكاح المرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيره، وعن بيع حبل حبلة، وما أشبه ذلك من البيوع الفاسدة، فهذا كله طرأ على شيء محظور استباحته إلا على سنته. فمن لم يستبحه على سنته حرم ذلك عليه، لأنه لم يكن قبل في ملكه. فإن قيل إن الله
يبقى
تعالى
ايه
قد
الثانية بقى
نهى
اللي
ما
هي
ليس في
وما
ملكه،
طرأ على ما ليس في ملكك فهو على التحريم، صحيح؟
نعم هكذا الأمثلة مستقيمة مع التقسيمة
تمام،
الأولى.
ماشي. فإن
وعلى
قيل
هذا نعم، أين نحن؟ نعم، وإذا نعم
اللي هي
فإن قيل
فقرة
إن الله
87.
تعالى نعم فإن قيل إن الله تعالى قد نهى عن وطئ الحائض، ومن وطئها لم تحرم بذلك عليه امرأته ولا سريته، قيل له لو
حريته
تدب ولا سر نعم سيدنا كما قال ولا سريته، قيل له لو تدبرت هذا لعلمت أنه من الباب الوارد على ما في ملك الإنسان مطلقا، لأن عصمة النكاح وملك اليمين في معنى الوطء من العبادات التي أصلها الحظر، ثم وردت الإباحة فيها بشرط لا يجوز أن يتعدى ولا يستباح إلا به، لأن الفروج محظورة إلا بنكاح أو ملك يمين، ولم ترد الإباحة في نكاح ما طاب لنا من النساء أو ما ملكت أيماننا إلا مقرونة، لأن الحائض لا توطأ حتى تطهر، كما ورد تحريم الحيوان في أنه لا يستباح إلا بالزكاة، فوطء الحائض واستباحة الحيوان من القسم الثاني لا من
اللي هو
الأول
ليس
الذي
فيه ملك
ورد.
الإنسان،
نعم سيدنا.
يعني هو من القسم الثاني مما ليس في ملك الإنسان،
نعم.
فيكون النهي الوارد عليه هو للتحريم. نعم.
نعم سيدنا أحسن الله إليكم. واستباحة الحيوان، فوطء الحائض واستباحة الحيوان من القسم الثاني، لا من الأول الذي وردت فيه الإباحة في ملك الإنسان مطلقة بغير شرط، وهذا بين لمن تدبره، وبالله التوفيق. ولما كان النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع محتملا للمعنيين جميعا، افتتح مالك رحمه الله الباب بحديث أبي ثعلبة في لفظ النهي، ثم أتبعه على جهة التفسير له بحديث أبي هريرة، وفي بعض روايات الموطأ تقديم حديث أبي هريرة، والمعنى في ذلك واحد، لأن الباب جمعها فيه، والنهي محتمل للتأويل فهو مجمل، والتحريم إفطاح فهو تفسير للمجمل. وقد قال أبو بكر الأبهري أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تنزيه وتعذر، وهذا لا أدري ما هو، فإن أراد التقذر من القذر الذي هو
أو
النجاسة
تقذر
فله.
بقى، يبقى نهي تنزيه وتقذر.
نعم سيدنا أكرمكم الله. نعم، وقد قال أبو بكر الأبهري أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تنزيه وتقذر، وهذا لا أدري ما هو، فإن أراد التقذر من القذر الذي هو النجاسة فلا خلاف في تحريم ذلك بين العلماء، وأنه لا يحل أكل النجاسات ولا استباحة شيء منها، ويلزم التنزه عنها لزوم فرض. فإن كان ما ذكرنا في الندب والإرشاد فهو على ما وصفنا، وإنما احتج الأبهري لرواية ابن القاسم، فقوله إن الزكاة عاملة في جلود السباع، وأن لحومها ليست بحرام على آكلها إذا زكيت، وإنما هي مكروهة، فقد تناقض ابن القاسم فيما ذهب إليه من هذا الباب، ورواه عن مالك لأنه لا يرى التزكية في جلود الحمير تعمل شيئا، ولا تحل جلود الحمير عنده إلا بالدباغ كجلود الميتات. ومعلوم أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أعم وأظهر عند العلماء، لأنه قد قيل في الحمر إنما نهي منها عن الجلالة، وقال لبعض من سأله عنها كل من سمين مالك، فلم يلتفت العلماء إلى مثل هذه الآثار لضعف مخارجها وطرقها مع ثبوت النهي عن أكلها جملة، وكذلك النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. ومن لم ير ابن عباس حجة في إباحته أكل لحوم الحمر الأهلية، لأن قوله في ذلك خلاف ثابت السنة، كقول من ليس في المنزلة من أهل العلم مثله
أحرى
أخرى، نعم أحرى، نعم سيدي
أحرى
أحرى،
أن يترك.
كقول من ليس في المنزلة من أهل العلم مثله أحرى أن يترك في أحرى أن يترك في لحوم السباع، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها وتحريمه لها. قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن المصطفى قال حدثني محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل أكل ذي ناب من السباع ولا الحمار الأهلي؟ والذي عول عليه من أجاز أكل كل ذي ناب من السباع ظاهر قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وهذا لا حجة فيه لوجوه كثيرة قد قصيناها في التمهيد، منها أن سورة الأنعام مكية، ومفهوم في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أي شيئا محرما، وقد نزل بعدها قرآن كثير فيه نهي عن أشياء محرمة، ونزلت سورة المائدة بالمدينة وهي من آخر ما نزل، وفيها تحريم الخمر المجتمع على تحريمها، وقد حرم الله تعالى الربا، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع أشياء يطول ذكرها. وأجمع أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان بالمدينة، رواه عنه متأخر أصحابه منهم أبو هريرة وابن عباس وأبو ثعلبة، وكلهم لم يصحبوه إلا بالمدينة. وأما قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فقيل معناه لا أجد فيما أنزل إلي وقتي هذا غير ذلك، وقيل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلونه يريد العرب، وقيل إنها خرجت على جواب سائل عن أشياء من المأكل كأنه قال لا أجد فيما سألتم عنه شيئا محرما إلا كذا، ولم تسألوا عن ذي الناب وحمار الأهلي. وقد أنزل الله تعالى بعد ذلك تحريم الموقوذة والمنخنقة وما ذكرنا معها وأشياء يطول ذكرها. ولما قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألزم بنص التنزيل الانتهاء عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجتمع من لا يجوز عليه تحريف تأويل الكتاب والسنة، وهم الجمهور الذي يلزم من شذ عنهم الرجوع إليهم على أن ذلك النهي على غير التحريم،
يلزم
فيكون
الرجوع.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. وهم الجمهور الذي يلزم من شذ عنهم الرجوع إليهم على أن ذلك النهي على غير التحريم، فيكون خارجا بدليله مستثنى من الجملة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، ولم يقل أحد من العلماء أن قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم يعارض ذلك، بل جعل نهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها زيادة بيان على ما في الكتاب. واختلف الفقهاء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فقال منهم قائلون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ما كان يعدو على الناس مثل الأسد والذئب والكلب والنمر العادي وما أشبه ذلك مما الأغلب في طبعه أن يعدو، وما كان الأغلب في طبعه أنه لا يعدو، فليس مما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، وإذا لم يكن فلا بأس بأكله. واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكلها وهي سبع، وهو حديث رواه عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أكلها، قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وإن كان هذا الحديث انفرد به عبد الرحمن
لم
بن
يزد
عبد
على
الله.
قوله. نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
لا
نعم
جابر.
هذا قول عبد الرحمن، هذا قول جابر. رضي الله عنه.
نعم هذه كلها الإجابة. نعم.
نعم سيد أكرمكم الله. قالوا وإن كان هذا الحديث انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار فقد وثقه جماعة من أهل الحديث واحتجوا بهذا الحديث. وقال علي بن المديني عن عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة مكي، وروي عن سعد بن أبي وقاص وعروة بن الزبير إجازة أكل الضباع. قالوا والضبع سبع لا يختلف في ذلك. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلها علمنا أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ليس من جنس ما أباحه، وإنما هو نوع آخر والله أعلم، وهو الأغلب فيه العداء على الناس. هذا قول الشافعي ومن تابعه. قال الشافعي ذو الناب المحرم أكله هو الذي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. قال ويؤكل الضبع والثعلب وهو قول الليث. وروى معمر عن ابن شهاب الزهري
كانوا
قال
الولاد
الثعلب
بيسألوني امبارح في الضب، فقالوا لو لم يكن مثلا الضب واردا فيه ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر آكله، فهو سبع يعني بياكل بأسنانه وينهش اللحم، فهو مثل الضبع
نعم سبحان الله.
وهو لا يعدو على أحد. نعم.
نعم والفصل هذا يا شيخنا سبحان الله مليء بالأصول، يعني في مسائل
آه
أصولية
جميل.
جميلة.
نعم.
وهو قول الليثي. وروى معمر عن ابن شهاب الزهري قال الثعلب سبع لا يؤكل. قال معمر وقال قتادة ليس بسبع، ورخص في أكله طاووس وعطاء من أجل أنه يؤذي. قال مالك وأصحابه لا يؤكل شيء من سباع الوحش كلها، ولا الهر الوحشي ولا الأهلي لأنه سبع. قال ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب ولا شيء من سباع الوحش، ولا بأس بأكل سباع الطير. زاد ابن عبد الحكم عن مالك قال وكل ما يفترس ويأكل اللحم ولا يرعى الكلأ فهو سبع لا يؤكل، وهو يشبه السباع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. وروي عن أشهب أنه قال لا بأس بأكل الفيل إذا زكي. قال ابن وهب عن مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. قال ابن وهب وكان الليث يقول يؤكل الهر والثعلب. والحجة لمالك في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك، ولم يخص سبعا من سبع، فكل ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما يجيبه الخطاب وتعرفه العرب في مخاطبتها. وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. وأما العراقيون أبو حنيفة وأصحابه فقالوا ذو الناب من السباع المنهي عن أكله الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والوبر. قالوا وابن عرس سبع من سباع الهوام، وكذلك الفيل والدب والضب واليربوع. قال أبو يوسف فأما الوبر فلا أحفظ فيه شيئا عن أبي حنيفة، وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله لأنه لا يعتلف إلا البقول والنبات. وقال أبو يوسف في السنجاب وفي الفنك والسمور كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس. قال أبو عمر أما الضب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة أكله، وفي ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس والله أعلم. وقال ابن المسيب لا بأس بالورل. قال عبد الرزاق والورل أشبه شيء بالضب. وكره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراها. وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب أنه قال طاعة جاهلية وقد أغنى الله عنها. وروي عن ابن المسيب أن الضبع لا يصلح أكلها، وعن عروة أنه لم ير بأكل اليربوع بأس، وعن عطاء مثله، وعن طاووس أنه أجاز أكل الوبر. وقال الشعبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم القرد. وكرهه ابن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيز بيعه. وقال مجاهد ليس القرد من بهيمة الأنعام، ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه، وذو الناب كله عندي. والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حجة غيره. هذا كلام مجاهد سيدنا ولا كلام أبو عمر؟
ده كلام مجاهد انتهى عند الأنعام، ليس
نعم
القرد من بهيمة الأنعام.
نعم قال ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه، وذو الناب كله عندي. والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حجة غيره. وأما جلود السباع المذكات لجلودها فاختلف أصحابه في ذلك، فروى ابن القاسم عن مالك
يعني
أن
ما فيش
السباع
هنا
المذكات
كلمة تتمة كلام وذو الناب كله عندي. هو ناقل الكلام ده من كاف فضيلة الشيخ عماد. ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه، وذو الناب كله عندي.
مثله مثله
مثله
نعم
هي هكذا يعني مفيش زيادة.
في الزيادة. طيب تمام. والحجة
على المجموع نعم على المجموع يقولون مثله نعم
مثله.
أحد
طيب
مثله
ماشي تمام. نعم
نعم. قال ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه، وذو الناب كله عندي مثله. والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حجة غيره. وأما جلود السباع المزكاة لجلودها فاختلف أصحابه في ذلك، فروى ابن القاسم عن مالك أن السباع إذا زكيت من أجل جلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها. قال أبو عمر الزكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهارة. وفي هذه الرواية من الدباغ في جلود الميتة، وهو قول ابن القاسم. وقال ابن حبيب إنما ذلك في السباع المختلف فيها، فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولا لبسها ولا الصلاة عليها، ولا بأس بالانتفاع بها إذا زكيت كجلد الميتة المدبوغ. قال ابن حبيب ولو أن الدواب الحمير والبغال إذا زكيت لجلودها لما حل بيعها ولا الانتفاع بها ولا الصلاة فيها إلا الفرس، فإنه لو زكي يحل بيع جلده والانتفاع به للصلاة وغيرها لاختلاف الناس في تحريمه. وقال أشهب أكره بيع جلود السباع وإن زكيت ما لم تدبغ. قال وأرى أن يفسخ البيع فيها ويفسخ ارتهانها، وأرى أن يؤدب من فعل ذلك إلا أن يعذر بالجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع، فالزكاة فيها ليست بزكاة. وروى أشهب عن مالك في المستخرجة أن ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ. قال وسئل مالك أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرا؟ فقال إنما يقال هذا في جلود الأنعام، فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ، وهو مما لا زكاة فيه ولا يؤكل لحمه. قال أبو عمر لا أعلم خلافا، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بما
ده
رآه.
أقرب يعني.
نعم هنا مشطب عليه حتى في النص. لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك في جلد ما لا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ إلا أبا ثور إبراهيم بن خلد. قال وذلك أن النبي عليه السلام قال في جلد شاة ماتت ألا دبغتم جلدها، ونهى عن جلود السباع. قال فلما روي الخبران أخذنا بهما جميعا، لأن الكلامين جميعا لو كان في
خالد
مجلس واحد.
أبو ثور اسمه إبراهيم بن خالد،
خالد. نعم
نعم، لكن هي طبعا في المخطوط وفي المطبوع مكتوبة بدون الألف،
على
المفروض
أن
يكون
الألف
الألف يعني.
قصيرة يعني.
نعم ده هذه طريقتهم يعني زي القرآن كده.
نعم تمام، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير شيخ. نعم قال أبو عمر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك في جلد ما لا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ إلا أبا ثور إبراهيم بن خالد. قال وذلك أن النبي عليه السلام قال في جلد شاة ماتت ألا دبغتم جلدها، ونهى عن جلود السباع. قال فلما روي الخبران أخذنا بهما جميعا، لأن الكلامين جميعا لو كان في مجلس واحد كان كلاما صحيحا ولم يتناقض. ولا أعلم خلافا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حراما لا يحل أكله وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حراما أن ينتفع بجلودها وإن دبغت، قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة.
إذ كانت
إذ كانت العلة واحدة. هذا كل قول أبي ثور. وذكر هشيم عن منصور عن الحسن أن عليا كره الصلاة في جلود البغال. قال أبو عمر: ما قاله أبو ثور صحيح في الزكاة أنها لا تعمل فيما لا
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 تعمل
تعمل نعم سيدنا المقبول أنها لا تعمل فيما لا يحل أكله، إلا أن قوله عليه السلام: كل إهاب دبغ فقد طهر، وقد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك، فخرج بإجماعهم. وحديث أبي ثور الذي ذكره في النهي عن جلود السباع ليس فيه بيان ذبائح، ويحتمل أن يكون نهي عنها قبل الدباغ، وهذا أولى ما حملت الآثار عليه. والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن محمد قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وقال محمد بن عبد الحكم وحكاه عن أشهب: لا يجوز تزكية السباع وإن زكيت لجلودها، لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها إلا أن تدبغ. قال أبو عمر: قول ابن عبد الحكم عن أشهب عليه جمهور الفقهاء من أهل النظر والآثر بالحجاز والعراق والشام، وهو الصحيح عندي، وهو الذي يشبه قول مالك في ذلك، ولا يصح أن ينقله غيره ولوضوح الدلائل عليه، ولو لم يعتبر ذلك إلا بمذابحة المحرم أو ذبح في الحرم، أن ذلك لا يكون زكاة للمذبوح عند مالك وأكثر العلماء. وكذلك الخنزير عند الجميع لا تعمل في جلده الزكاة، وسيأتي ذكر ما يطهر بالدباغ من الأهب في الباب بعد هذا إن شاء الله.
نعم،
نعم سيدي.
جزاكم الله خير.
وياكم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كتب الله أجركم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.